الزمان فكن مبادرا تكن مقدما.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامجكم كن مبادرا. إن تحقيق أهدافنا الكبيرة في الحياة يحتاج منا القيام بخطوات وإجراءات معينة على مستوى يومي، وهذا بدوره يحتاج إلى روح المبادرة. أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ هيثم ابن جواد الحداد، مرحبا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. أيضا ما زال يعني حديثنا يتعمق أيضا في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المبادرين، ونستطيع أن نقرأ السيرة بقراءة أخرى كما قلنا في الحلقة الماضية ونستخلص منها روح المبادرة الحقيقية. كيف نستطيع أن نستخلص منها هذا الشيء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا بعض الأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وتوجهنا إلى الحديث عن قصص من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونستخلص من هذه القصص يعني ما عناصر المبادرة. نعم. عناصر موضوع المبادرة،
وهذا ما نريد، نريد القصص ونستخلص منها
العناصر. مثلا ذكرنا قصة أن الجو الذي يعني جو المجتمع لابد أن يكون جو إيجابي يشجع على المبادرات. فذكرنا مثلا قصة عبد الله بن عمر مع يعني قصة النخلة المشهورة في حديث النخلة المشهور. أيضا خذ أنس بن مالك، أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أو 10 سنين، ما قال لي في يوم قط عن شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله صلى الله عليه وسلم. طبعا في روايات لهذا الحديث، وما مسست كفا أطيب من كفي، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
أنا تقع صورة المبادرة.
المهم هنا الذي أريد أن أقول، أنس بن مالك ذات يوم من الأيام قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. طيب، هذا غلام صغير، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له فتأخرت على أمي، فلما ذهبت إلى أمي قالت أين كنت يا أنس؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت وما هي؟ قال سر. طيب، تخيل هذا الموقف، الغلام الصغير، أمه التي أرسلته ليكون خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عليها. طيب الأم، وكان يعني رجلا كان شابا بارا بوالدته، أصلا في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفوا العقوق يعني بهذه الصورة الفظة التي نشاهدها في هذه الأيام. قالت أين كنت؟ قال كنت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي؟ قال سر. الآن هذا الغلام الصغير إيش فهموا في سر؟ وهذا قائد، النبي صلى الله عليه وسلم قائد، وينبغي أن أكتم هذا السر حتى عن أمي التي هي أقرب الناس إلي. إيش أم قالت له؟ ما قالت له يا بني أنا أمك الله يهديك، بس ليش تخبي السر عني؟ ما يصير، أنا أمك ترى وسرك في بير وإلى آخره من هذا الكلام. قالت له سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبر به أحد. الجو كله يعني الصغير والكبير
في
تشجيع على المبادرات، وليس في كبت ولا قتل للمبادرات حتى ولو كانت من أطفال صغار.
وقعنا للأسف شديد عكس الصور التي أنت
يعني لا نريد يعني نتحدث بصورة سلبية، لكن نريد أن نتحدث
لكنه
بصورة
واقع.
هذا واقع صحيح،
خاصة مع الأطفال يعني.
نعم،
وهم الذين ينشأوا يعني
وهم
على
وينشأوا
على ما نربيهم
يعني فينا على ما قد عوده.
صحيح.
نعم، يعني هذه صورة من صور المبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم عين أسامة ابن زيد ماذا؟ قائدا لمقاتلة من؟ لمقاتلة الروم. طيب، لما تولى أبو بكر الصديق ارتدت العرب، قالوا يعني اقترحوا على أبي بكر الصديق بأن يوقف بعث أسامة. أبو بكر الصديق غاضب، قال كيف أوقف بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أسامة ابن زيد في ذلك الوقت كان 17 عاما، بعضهم يقول 19 عاما. هذا أسامة بن زيد عينه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في ذلك الوقت، وكلنا نعرف أن أسامة في إحدى المعارك قتل رجلا من المشركين، ولما قتله لما يعني قال يعني تبعت رجلا من المشركين مع أحد الصحابة، فلما أدركته قال لا إله إلا الله، لما رفعت السيف قال لا إله إلا الله، قال فقتلته. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة بن زيد كان يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه، ولا يحصل له هذا الموقف. طيب الآن أخطأ هذا الخطأ، وقد نقول خطأ كبير جدا. طيب قد يقال، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أوقف مسيرة أسامة الجهادية القتالية القيادية عند تلك اللحظة، لكن عينه ليكون قائدا بعد فترة قصيرة من الزمن. لماذا؟ إعطاء للثقة بالنفس. هذا أيضا من العوامل التي يعني سنتحدث عنها، على كل ما دام ما يعني جاء الحديث عنها الآن سنتحدث عنها. الأخطاء يجب أن لا تكون سببا لقتل مبادرات الناس المجتهدين. ودائما كما ذكرنا في البداية، نحن محكومون بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. هناك أمور اجتهادية، قد يبادر بعض الناس لاتخاذ مواقف معينة في أمور اجتهادية باجتهادهم، قد يخطئون، لابد أن ماذا نقدر هذا الخطأ ونضعه في إطاره الصحيح، وإلا سنقتلهم قتلا وسنقتل روح المبادرة لديهم ولدى غيرهم. وهذا مثال واضح من قصة أنس ابن مالك. في رواية تذكرها بعض كتب السيرة أن أبو بكر الصديق لما أصبح خليفة أراد عمر بن الخطاب مساعدا له. الآن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كلاهما عينا في جيش أسامة، عينهما النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التصرف إن صحت يعني الرواية بهذه الطريقة. أبو بكر ذهب إلى أسامة يستأذنه في أن يبقي له عمر. الآن أبو بكر كم عمره في ذلك الوقت؟ حوالي 60 أو 61 سنة. أبو بكر الصديق توفي عمره 63 سنة في السنة بداية السنة الثالثة للهجرة، عفوا بعد سنتين وكذا من توليه الخلافة. يعني لما تولى أبو بكر يعني تستطيع يعني عمره 61 سنة، أسامة كم عمره؟ 17 سنة. هل الآن ذلك الرجل بذلك السن بذلك القدر وهو أمير المؤمنين يذهب إلى ذلك الغلام ليستأذنه في عمر بن الخطاب؟
عقلا ربما لا نقدر،
صعبة.
نعم
صعبة جدا، لا سن ولا فضل ولا عمر ولا مكانة ولا منزلة إلى آخره، ومع ذلك حتى يعطي الثقة لأسامة بن زيد أنه فعلا أنت قائد، أنت قائد ولا يعني ولك مكانتك محفوظة. فيذهب يستأذنه لي يعني يطلب منه أن يبقى عمر بن الخطاب معه. يعني هذه أيضا
أنا أرى أن عامل الثقة يعني يتكرر في 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 القصص التي أوردتها مؤخرا،
وهو من أهم العوامل التي تزرع روح المبادرة لدى الناس.
لماذا الناس يفتقدون إلى الثقة؟
يعني أرجو أنه يعني إذا بدأنا نتحدث عنها فسنقتل إحدى الحلقات القادمة، فلو تسمح لنا نتحدث عنها يعني في إحدى الحلقات، لأنها قضية مهمة وهي مرتبطة بقضية يعني استعلاء الإنسان بإيمانه، هذه لابد أن تذكر. المهم يعني لو نعود مثلا إلى القصص، خذ قصة الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي هذا كان رجلا من يعني كان رجلا في الجاهلية من عظماء الرجال في قومه من بني دوس، طيب جنوب الجزيرة العربية. الطفيل بن عمرو هذا كان من أولئك القلائل الذين كانوا يحررون البنات من الوعد، يحررون البنات من الوعد، حتى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد بذلت من مالي لأنقذ كذا وكذا 200 أو كذا رضيعة من الوعد، وإذا المؤودة سئلت. حتى يعني في يوم من الأيام من القصص على كل أن الطفيل بن عمرو هذا قال فقدت ناقتين كبيرتين فتبعتهما فوجدتهما في ناحية، في في الصحراء. فإذا برجل مسن فسألته عنهما، فبينما هو يحدثني إذا بامرأته تقول قد ولدت وها هي جارية، وتريد أن تعطيه الجارية ليعدها. انظر إلى هذا القلوب كيف كانت. الشيخ الكبير يريد أن يأخذ تلك الجارية. الطفيل بن عمر ما تحمل هذا، شوف كان مبادرا حتى في أيام جاهليته. هذه الأجواء التي نريد أن نشيعها. ولذلك يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فالطفيل بن عمر قال أتبيعني روحها؟ قال بما؟ قال فإذا الناقتين قد قدمتا، وكان معه ناقتين أخريتين بهذه، قال بهذه، فأعطاه تلك واستنقذ روح الفتى.
وهذا المقصد من
هذا المقصد. الطفيل بن عمر يعني في سيرته كلها مبادرة. الطفيل بن عمر قصة إسلامه معروفة على كل حال. في السيرة يقول قدمت إلى المدينة فجاءني أهل المدينة، قدمت إلى مكة فجاءني أهل مكة قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل قد فرق بين سفه آلهتنا وفرق بين المرء وزوجه، إن كلامه لسحر، إن كلامه لسحر. قال فما الأمر إذن؟ قال فلا تجلس له ولا تتعرض له. قال الطفيل بن عمر خفت من كلامهم من كثرة ما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت في أذني الكرسف يعني قطن حتى لا أسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس في مكة. بعد فترة الطفيل بن عمر قال لنفسه الآن أنا رجل أعرف الكلام العرب وأعرف الشعر، طيب لما لا أسمع؟ إن كان كلاما حقا أخذ به، إن كان كلاما باطلا تركته. أنا يعني لست مغفلا ولا أبيع عقلي وقراراتي لأناس آخرين، دعني أستمع.
فعل كما فعل أبو ذر في القصة،
فعل كما فعل بس بخطوة أخرى،
بطريقة أخرى.
نعم صحيح. يعني الآن هذا الذي نقوله أيضا يعني بعض الأصابع يبيعوا يعني أذهانهم إما للإعلام وإما لأصدقائهم ولا كذا. فكروا يا إخوة، فكروا يعني ورانا موت، هذه حياة يتبعها موت، الموت يعني يفجأ الإنسان في أي لحظة. طيب المهم القصة، قال نزعت الكرسف فسمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني هذا الكلام، فذهبت إليه فقلت يا محمد كان من شأني كذا وكذا، فعرض علي ما عندك فإني سمعت كلاما حسنا. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن فأسلم الساعة. قال يا نبي الله، انظر شفت هذه القصة مبادرة. الآن قال يا نبي الله ادعو اجعل لي آية أبلغ بها دوسا الإسلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له آية، قال فخرجت من المدينة فإذا نور بين عيني، فقلت إن ذهبت إلى قومي يروا النور بين عيني يقول مثلى، فقلت يا رب يقولون مثلى، فجعلها الله جل وعلا في صوتي. فذهبت إلى قومي فجاء أبوه يسلم عليه، يعني تخيل جاء رجل هذا عظيم من عظماء دوس وأبوه جاء ليسلم عليه بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة. فجاء فقال لأبيه مباشرة إليك عني يا أبي، قال ما؟ قال أسلمت. ثم شرح له الإسلام، دخل أبوه مباشرة الإسلام.
نتائج مبهرة جدا، وأنا أجد نفسي صراحة مستمتع بمثل هذه القصص، ولكن سنستكملها أيضا بعد الفاصل.
لا بس
أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، سنستكمل المزيد من القصص في السيرة النبوية.
ويتبع الأبطال في أخذه المثل، فكن مبادرا تكن مقدما، فكن مبادرا تكن مقدما.
أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى، لا يزال حديثنا عن السيرة النبوية وقصص المبادرين. فضيلة الدكتور ما زلنا نستعرض المزيد من القصص في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنها يعني
قصص كثيرة
ولكن
يعني نحن نستلهم بعض القصص يعني ما
والله عز وجل يقول فاقصص القصص فمنها فوائد أيضا يعني
صحيح. نحن كنا نذكر قصة طفيل بن عمر.
نعم.
والطفيل بن عمر المهم دخل عليه أبوه فأسلم، ثم دخلت عليه صاحبته. طيب يعني أنت تخيل يعني رجل يعني بدون مؤاخذة مسافر سفرة طويلة، لما يدخل عليه أبوه في البداية لن يكون فظا بهذه الطريقة. طيب قد تفهم لم يكن هو فظا، بس قد تفهم أنه بهذه الفظاظة. لا، هو مباشرة. لماذا يا إخوة؟ انتبهوا. طيب بالمناسبة يعني هذه القصة ذكرتني ب كنت في هولندا، يعني كان في دورة تدريبية. المهم كنت أتحدث عن ربط الأمور بالآخرة. نعم. ربط الأمور بالآخرة، وأن الهدف استنقاذ الناس من عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. جاء أحد الإخوة ممن أسلم حديثا، قال: أنا ما كنت أفهم يعني أن الإسلام بهذه الطريقة. أنا لي زوجة، هو أسلم، قال: أنا أسلمت منذ سنتين أو كذا. قال: أنا لي زوجة ما أسلمت حتى الآن، ولا أريد أن يعني أدفعها للإسلام. قلت: يا أخي، إذا كان الإنسان يحب زوجته، أكبر ما يقدمه لها ما هو؟ أن يقدم لها ماذا؟ أن تكون معه في الجنة حينما يموت، أن ينقذها من عذاب النار. فقال: نعم، أنا ما كنت أتخيل أن بهذه الطريقة. نحن أحيانا حينما نعرض الإسلام، صحيح نعرض محاسن الإسلام، لكن لا نبين أن الهدف الأسمى للإسلام ما هو. ليس الراحة الدنيوية، ولكن الراحة الأخروية، إنقاذ الناس من عذاب النار. المهم هذا يعني قد بعضهم يقول: الطفيل بن عمرو لماذا تعامل مع أبيه بهذه الطريقة المباشرة؟ لأنه يخشى على أبيه، يخشى على أبيه من النار، فمن خشيته على أبيه يريد أن يستدرك الأمر وبسرعة حتى يسلم. ونعرف والله يا أخي كثير من قصص الذين أسلموا حديثا تأخروا في تبليغ رسالة الإسلام لآبائهم وأمهاتهم، مات آبائهم وأمهاتهم قبل أن يستطيعوا أن يبلغوهم رسالة الإسلام حقيقية كما هي. طيب دخل أبوه فأسلم، دخلت أمه فأسلم، دخلت زوجته فأسلم، دخلت أمه فأسلمت أيضا. ثم بدأ يدعو قومه إلى الإسلام. قال: أبطأوا علي، قال: أبطأوا علي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في المدينة، فقال: يا نبي الله، إن قومي غلبهم الزنا، يعني الظاهر كانوا يقعون في الزنا كثيرا، فادعوا الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد فردوسا، فدعا له. المهم عاد الطفيل بن عمرو، قال: فقدمنا عام خيبر ب70 من بيوتات دوس.
الله أكبر.
طيب المهم هذه قصة أيضا من قصص،
وهذه ربما أنها يعني تتعلق بالمبادرات التي تجب فورا.
أحسن.
في مثل هذه،
لأن قضية تتعلق بالإسلام. لكن قبل أن ننتقل إلى قصة أخرى، بس حتى يعني أحيانا تتخيل شخصية الإنسان بالمبادرات هذه التي أريد أن أقول. المبادر يا أخي، المبادر تجد إنسان يعني غير طبيعي، يعني ما ليس بصورة ذم، تجد إنسان دائما حيوي، دائما ينضح بالأفكار، دائما يتحرك ديناميكي كما يقولون. هذا طفيل بن عمر قال في لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 للهجرة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارسلني، ابعثني يا رسول الله إلى صنم ذي الكفين، صنم لعمر بن حملة. فذهب ذهب الطفيل بن عمرو إلى ذلك الصنم وكسره وارتجز أبياتا مشهورة. يعني هو كان يأتي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوظفه.
هذه شخصية مبادرات، نجد أنها مبادرة المبادرة، يعني لا يمل ولا يكل،
لأنه هذا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، آخذ بعنان الفرس. والحياة مسابقة، والشخصية شخصية كما قلنا، شخصية حيوية تنضح بالأفكار دائما. هذا شخصية الطفيل بن عمرو. نأخذ قصة أخرى، خذ مثلا قصة مشهورة، قصة الحباب بن المنذر. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ملاقاة قريش في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى في أدنى ماء بدر، نزل في أدنى ماء بدر. الآن هذا موقع غير استراتيجي. الحباب بن المنذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمنزلا أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ الآن هذه مبادرة. لكن هنا أيضا نريد أن نشير يعني كما قلنا نريد أن نستخلص من القصص آليات المبادرة. طيب يعني كيف تكون المبادرة؟ تكلمنا عن أهداف المبادرة، دوافع المبادرة، آليات المبادرة. من آليات المبادرة ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قلنا أحيانا يحتاج أنك تستفسر قبل أن تقدم على الفعل، أحيانا تقدم على الفعل مباشرة. هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفصل،
سأل قبل أن يبادر. نعم.
ولاحظ أنه ما قال يعني أرى أنه خطأ من البداية، شوف الأدب، قال هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو الحرب والمكيدة.
نعم.
فقال أرى أن تأتي أدنى ماء القوم،
أشار عليه برأي آخر،
برأي آخر مغاير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا استجاب لهذا، ما أخذته يعني طبعا ما نستطيع أن نقول أن نعبر بهذا التعبير، لكن ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال أنا القائد وأنا أفهم من الجميع وهذا الحباب بن المنذر من هو إلى آخره، لا، وجد أن هذه فكرة مقبولة بل هي الفكرة الأصوأ، فتقدم فنزل ماء القوم، ويعني كما يقولون ألقوا في الآبار حتى يعني سدوها، ويعني حفر قليب بدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشربون والقوم يعني المشركون لا يشربون، وكان هذا من أسباب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في معركة يسيرة ضد بدر. يعني كان النصر لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الشهداء بسبب الاستراتيجية هذه التي بدأت بماذا؟ بمبادرة من الحباب بن المنذر. الحباب بن المنذر بالمناسبة، يعني هل نحن نعرف الحباب بن المنذر؟ هل هو يعني راوي من أكابر رواة الحديث مثل أبي هريرة وابن عمر وإلى آخره؟ لا. هل هو مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من الأربعة بل من العشر المبشرين بالجنة؟ لا، هو رجل من عموم الصحابة. هذا ذكرني بالمناسبة، يعني لا أدري الوقت يسمح،
يعني أنا أريد أن أقول أن هذه القصص اللي ذكرتها نجد يعني أن النتائج مبهرة، وتبدأ هي تبدأ بمبادرة بسيطة والنتائج تكون مبهرة، إنقاذ رجل من النار وانتصارات في حروب وإسلام أشخاص، يعني تجد أن النتائج يعني عظيمة جدا.
طبعا نحن لا نستطيع أن نقول أن النصر كان بسبب هذا، لكن هذه إحدى العوامل،
إحدى العوامل.
المهم أن الإنسان لا يستصغر دوره. ربما نقول يعني هذا كما قلت لك ذكرني بقصة أخرى، قصة نعيم بن مسعود الخزاعي،
لعلها يعني تكون القصة الأخيرة في هذه الحلقة.
طيب إن شاء الله نستطيع أن نسردها بسرعة. نعيم بن مسعود الخزاعي، نعيم بن مسعود يعني في غزوة الأحزاب تحزبت الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، فقريش جاءت من جهة وتعاقدت قريش مع اليهود على أن يغزوا المدينة أو يهاجموا المدينة، كان الوضع حرجا. طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفر الخندق، وأيضا قصة حفر الخندق مع سلمان الفارسي أيضا قصة مبادرة. المهم قصة نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود أسلم، كتم إسلامه أو لم يعرف أحد بإسلامه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أسلمت وأخفيت إسلامي، مرني بشيء. شوف كيف
ربما البيئة يعني أو ذاك الوقت لم يعني ظروف يعني الحرب في ذاك الوقت لا تساعده على أن يبادر بهذه المبادرة.
إيه نعم،
ولكن كانت شجاعة منها.
شوف نحن إذا علقنا قلوبنا بالآخرة والله العظيم سننتظر أي لحظة، لن نفوت أي دقيقة أي لحظة من عمرنا إلا ونستغلها في نفع أنفسنا في الآخرة. نفع أنفسنا في الآخرة، لأن وما تقدموا من خير فلأنفسكم، ما أنتم ما تقدموا لأناس آخرين، تقدموا لأنفسكم. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. المهم نعيم بن مسعود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أسلم، قال خذل عنا ما استطعت. هذه مبادرة. نعيم بن مسعود كان أحد أهم الأسباب، يعني حتى ذكر هذا الدكتور حافظ الحكمي في كتابه مرويات غزوة الحديبية، عفوا غزوة الخندق، قال نعيم بن مسعود ذهب إلى اليهود المدينة وقال لهم يعني باختصار شديد أن قريش قد غدروا بكم. نعم. وأنهم قالوا إن يعني إن ظهر علينا محمد ف يعني أهل المدينة يهود المدينة في المدينة ونحن يعني خارج المدينة سنرجع إلى مكة.
نعم.
فاليهود قالوا نعم هكذا. فقالوا ما تقترح؟ قال أقترح أن تأخذوا من نسائهم من رجالهم رحائم ذهب إلى قريش وقال لهم الأهل يعني اليهود قد غدروا بكم ونقضوا عهدهم. ماذا؟ قال والدليل على ما أقول يعني بتعبيرنا الدليل على ما أقول أنهم سيطلبون منكم رحائم. قالوا يطلب رهائن؟ قال نعم. فما هي فترة إلا جاء يهود اليهود وطلبوا من قريش رهائن. عرف قريش أيقنوا بأنهم ماذا؟ أنهم قد نقضوا العهود. فلذلك يعني انفض هذا التحالف كان سببا رئيسيا في انتصار المسلمين انتصارا أيضا سهلا في غزوة الخندق. تفرق الأحزاب وذكر الله جل وعلا ذلك وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أنقذت المدينة من يعني من بين تستطيع تقول فكي كماشة. هذه أيضا مبادرة من شخص مغمور اسمه نعيم ابن مسعود.
ذكرنا العديد من القصص وكتب السيرة فيها المزيد والمزيد يعني من أراد أن يستزيد منها فليرجع إلى كتب السيرة حتى يقرأها بهذه القراءة التي يستخلص منها فعلا يعني روح المبادرة ويش يعني يأخذ منها ما يستطيع أن يعني يرفع من نفسه ويكون إنسان مبادر وفعال في
ويفكر في معالي الأمور.
أي نعم. استمتعنا بالحديث جدا ونشكر لك في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية الحلقة. نتمنى أن تتابعونا في الأسابيع القادمة. دمتم على خير. إلى اللقاء.
كن أنت من يبادر المكارم ويتبع الأبطال في أخذه المثل.